هنا تفتدي، وصوت الرصاص ينبئني بأنك صرت من الشهداء. فقلت اللقاء بدار الخلود وبالموت أعمى.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلن قائد سلاح البحر للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني إدخال معدات جديدة للخدمة إلى المنطقة البحرية الثالثة للجيش في سواحل مكران وميناء كونارك. الأدميرال الإيراني أكد أن المعدات الجديدة تشمل منظومة صاروخية بعيدة المدى يصل مداها إلى 1000 كيلومتر، مضيفا أن صواريخ كروز من طراز نصير تدرج ضمن الأسلحة الجديدة. واصلت الطائرة الصهيونية قصفها المستمر على قطاع غزة في اليوم 79 من الحرب وسط تزايد في أعداد الشهداء الفلسطينيين، واستشهد أكثر من 200 مواطن وأصيب نحو 370 في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الصهيوني إلى أكثر من 20,250 شهيدا وأكثر من 53,700 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. تخوض المقاومة الفلسطينية معركة ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة، وتكبد الاحتلال خسائر فادحة. الإعلام الفلسطيني أكد أن الفصائل الفلسطينية تبدي مقاومة شرسة ضد القوات الصهيونية في محيط جبال البلد شمال القطاع، لافتا إلى إيقاع العديد من القتلى والمصابين بصفوف الكيان. هذا وأحبطت المقاومة محاولة تقدم للكيان في مخيم جباليا مع استمرار الاشتباكات العنيفة في منطقة تل الزعتر. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم بمقتل 9 جنود وضباط في المعارك الدائرة بغزة، ليرتفع عدد قتلها خلال الساعات 24 الماضية إلى 14 جنديا وضابطا. وقال الجيش الصهيوني إن 485 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة. وكان جيش الاحتلال أقر الليلة الماضية بحصيلة خسائر ثقيلة في المعركة الضارية مع المقاومة الفلسطينية والكمائن التي نصبتها لجنوده بمواقع عدة في قطاع غزة. قالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت في وقت متأخر من مساء أمس عدة بلدات في الضفة الغربية أبرزها الخليل وبيت لحم، وشنت عمليات دهم واعتقال بين صفوف المواطنين، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الذي توغل في طول كرم ومخيم نور الشمس شمالي الضفة. وكانت مواجهة اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بعد أن داهمته قوات الاحتلال. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مقرات عسكرية للاحتلال الصهيوني في ديشان بأسلحة صاروخية أوقعت في الهدف خسائر كبيرة. وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن سلطات الاحتلال أغلقت العديد من الطرق والمفترقات في الجليل العلى بسبب هجمات حزب الله وفقا لتقييم المؤسسة العسكرية الصهيونية. وكانت قوات حزب الله وجهت ضربات إلى محيط مقايب بركة ريشة وتجمع لمشاة العدو في نقطتي تلة الطيحات وجبل نذر، محققة إصابة مؤكدة في صفوف الصهاينة. تظاهر المئات في لندن تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة ورفضا لتعاون الحكومة البريطانية مع كيان الاحتلال الصهيوني، كما شهدت مدينة مانشستر البريطانية مسيرة داعمة لأهالي غزة وتطالب بوقف إطلاق النار المستمر على القطاع. انتهى الموجز في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم والعاشر من جماد الثاني عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر دي عام 1402 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2023 ميلادي. في العاشر من جماد الثاني عام 627 للهجرة قتل في هجوم المغول الشاعر والعارف الإيراني الشهير فريد الدين عطار النيشابوري. وقد ولد عطار النيشابوري عام 513 للهجرة، وبعد وفاة والده الذي كان متخصصا في طب الأعشاب حل فريد الدين محل والده في العمل طبيبا، فساعده ذلك على كسب معلومات في مجال الطب والتداوي. وفي تلك الفترة شهدت حياة فريد الدين نقلة نوعية، إذ سلك طريق التصوف والعرفان في حياته اليومية، وزار العديد من الأمصار الإسلامية للقاء العلماء والأدباء والمتصوفين، كما أنه نظم روائعه الشعرية في تلك الفترة ودون أفكاره على شكل مقطوعات نثرية وقصائد شعرية تعتبر من روائع الشعر الفارسي. ومن أهم مؤلفات فريد الدين عطار النيشابوري كتاب تذكرة الأولياء، الذي تعرض فيه لمقام العارفين والمتصوفين، وأسرار نامة، وإله نامة، ومصيبة نامة، وتقع مقبرة الشاعر الإيراني الكبير عطار النيشابوري في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران. في الرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1849 ميلادي هاجمت القوات الفرنسية أراضي غينيا في غرب إفريقيا، وكان ذلك الهجوم مقدمة لاحتلال أراضي غينيا الغنية بمناجم الذهب. وكانت فرنسا قد أسست قبل ذلك الهجوم شركة تجارية باسم شركة ساحل الذهب لتشكل مقدمة لدخول قوات الاحتلال الفرنسي إلى غينيا. وبعد سيطرة القوات الفرنسية على تلك الأراضي قامت بتأسيس قواعد عسكرية وعقد اتفاقيات متعددة مع الدول الأوروبية لتعزيز مكانتها وموقعها في الأراضي الغينية. وفي عام 1913 أعلنت فرنسا ضم غينيا إلى مستعمراتها بصورة رسمية، وبقيت خاضعة للاحتلال الفرنسي حتى عام 1958 عندما حصلت غينيا على استقلالها بعد انتفاضات ومطالبات شعبية انتهت بإجراء استفتاء شعبي لإنهاء الاحتلال. وأخيرا وفي الرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1951 للميلاد حصلت ليبيا على الاستقلال، وذلك بعد مصادقة الأمم المتحدة على مشروع قرار خاص بهذا الشأن، وتم انتخاب محمد إدريس المهدي أول ملك على ليبيا. وكانت ليبيا في السابق تسمى بطرابلس وخضعت للقوى الاستعمارية لسنوات متمادية، إذ خضعت لسيطرة الدولة العثمانية في القرن السادس عشر الميلادي. وقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بفترة قصيرة خضعت لسيطرة القوات الإيطالية رغم إبداء الشعب الليبي مقاومة باسلة. وفي فترة الحرب العالمية الثانية سيطرت القوات البريطانية والفرنسية على الأراضي الليبية بعد طرد الإيطاليين منها، وتزامن مع ذلك الاحتلال تشكيل لجان المقاومة الشعبية التي ثارت على الاحتلال وحملته خسائر كبرى. وفي عام 1969 قام مجموعة من الضباط الليبيين بزعامة القذافي بانقلاب عسكري أطاحوا فيه بنظام الملك إدريس، وتقع ليبيا في شمال القارة الإفريقية وجنوب البحر المتوسط، ولها حدود مشتركة مع كل من مصر والجزائر وتونس والسودان وتشاد والنيجر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بالفداء أقتفي خطاك بلا أنا صغير لكن أكبري الوعي والإباء والولاء أنا صغير لكن حلم نصرتي الكبير في الفؤاد ما بدنا لبيك يا مهدي إننا الأنصار جئنا بالوفاء على الموعد لبيك يا مهدي لك ندعو بدموع.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في تصاعد الانتقادات داخل كيان الاحتلال للحملة البرية؟ ما الذي تحمله عملية سحب الاحتلال قطعات ووحدات عسكرية من القطاع؟ ماذا عن موقع المقاومة اليوم؟ وهل بدأ العد العكسي لحسم معركة غزة؟ معركة غزة والتداعيات على الكيان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. أيها الأحبة الكرام، لعل الاحتلال وجد فرصة في تحقيق حلم قديم متجدد في عدوانه على قطاع غزة، وهو تهجير فلسطينيي القطاع إلى سيناء. هل كان حقا جادا في ذلك؟ أم أنه كان نوعا من رفع سقف أهداف العدوان إلى أعلى مدى ممكن ليحصل ما يمكن تحصيله بحسب الأداء الميداني للحرب؟ أم أنه عبر عن حالة الهستيريا والجنون بعد الضربة القاصمة التي تلقاها في 7/1 أكتوبر، حيث أراد من خلال هجومه الوحشي الشرس مستفيدا من الغطاء الأمريكي الغربي الوصول إلى أفضل حالة أمان ممكنة لمستوطنيه، خصوصا في غلاف غزة، بحيث يتم تهجير أكبر عدد ممكن من أبناء القطاع لتوفير شريط أمني عازل على طول خطوط التماس مع القطاع؟ أسئلة كثيرة تطرح في هذا الصدد، والجواب الوحيد الذي يعطيه الواقع على الأرض صمود أهلنا في ظل الضربات التي تسجلها المقاومة والتي تشير بوضوح إلى أن الأرض التي وطأها الاحتلال لا تقبل القسمة ولن ترضى بغير أهلها.
ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا
قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا
خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب ثلج ونار وموت ورعب وتنشوف والارض تقبو
خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب ثلج ونار وموت ورعب وتنشوف والارض تقبو ورب المعرفو يتربو
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. التطورات على صعيد القطاع متواصلة ومتصاعدة، وهناك حالة من التصعيد الذي ينم عن جنون وتخبط الكيان الإسرائيلي بعد نحو 80 يوما من عدوانه على القطاع وعدم تحقيقه أي من أهدافه سواء العالية أو الواطية. لم يحقق أي شيء وليس هناك أي مكسب يمكن أن يرفعه إلى جمهوره، يمكن أن يرفعه إلى قادته، يمكن أن يرفعه إلى جيشه الذي فقد الكثير من جنوده وضباطه وأصحاب الرتب فيه في مذبح غزة وفي مقبرة غزة، ولم دون أن يحقق أي مكسب حتى الآن، أي مكسب يمكن أن يعتبر مكسبا ولو عسكريا ولو من الناحية الإعلامية. ليس هناك أي شيء يريد يمكن أن يظهره، ليس هناك أي ورقة يمكن أن يلعبها الآن الكيان الإسرائيلي، وهذا كله يحاول الكيان أن يدفع الشعب الفلسطيني ثمنه من دماء نسائه وأطفاله والآمنين والعزل في قطاع غزة. عن ارتفاع خسائر قوات الاحتلال واعتراف قيادة الأركان بضراوة المعارك في قطاع غزة، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي واصف عريقات:
واضح المؤشرات كثيرة التي تؤكد بأن المقاومة الفلسطينية هي التي تسيطر في مسرح العمليات، وهي التي تتحكم بمجريات الأمور، سواء كان من عمليات الكمائن، عمليات القنص، من عمليات تفجير الأنفاق، استخدام القنابل والقذائف التي لا تنفجر وهي القذائف العمياء التي تسمى بالجيوش. كل هذه تؤكد بأنه صحيح كما قال الناطق العسكري، الحرب معقدة، ولكن الأهم من التعقيد هو أن المقاتل الفلسطيني هو باسل. المقاتل الفلسطيني يتمتع بمهارات ميدانية وقتالية عالية، هذا ما لم يتحدث فيه الناطق العسكري الإسرائيلي، لأنه يعرف تماما أن المعركة الآن ليست في ميزان القوة وإنما في ميزان الإرادات والمعنويات والبسالة والشجاعة. الجيش الإسرائيلي والجندي الإسرائيلي يعني يتمتع بكامل الأسلحة الفتاكة والحديثة ويملكها، صحيح، ولكن لا يملك المعنويات. فبالتالي حينما يتم مواجهة المقاتل الفلسطيني الذي يحمل المعنويات والروح القتالية العالية والتحكم في طبيعة الأرض، أنا بتقديري ستكون الغلبة للمقاوم الفلسطيني. إضافة إلى أن الوقت الآن لا يخدم الجيش الإسرائيلي بقدر ما يخدم المقاوم الفلسطيني. المقاوم يعني يستفيد، هناك دروس وعبر في كل يوم، يتطور في حين أداء الجيش الإسرائيلي يتراجع. يعني الجيش الإسرائيلي حتى الآن لا يملك معلومات أمنية واستخبارية عن المنطقة التي يقاتل فيها. واضح أنه العمليات الآن الكل يتابعها ويراقب. هناك جندي اعتمد منذ بداية الحرب حتى اليوم على الطائرة، على المدفعية، على الدبابة، الآن أجبر على أن يتجرد منها لأنه يريد أن يقاتل في شوارع ضيقة وفي أزقة وفي أنفاق وفي طبيعة مختلفة تماما عن الطبيعة التي تدرب عليها. لذلك هنا يكون التفوق لصالح المقاومين الفلسطينيين. وأنا أعتقد أنه أيضا العالم يشاهد بأن الجندي الإسرائيلي يقتل عن بعد ويقتل بالنيران، في حين أن المقاوم الفلسطيني يقاتل بشجاعته، يقاتل بسلاحه المتواضع، بقدرته على استخدام الطبيعة، بقدرته على استخدام نقاط قوته أمام نقاط ضعف العدو. فبالتالي هذه ربما تؤثر على سمعة وهيبة الجيش الإسرائيلي الذي كان يتشدق بأنه الأقوى في المنطقة. الكل الإسرائيلي الآن والداخل الإسرائيلي يتحدثون عن حماية أمريكية، يعني لا يوجد تحليل من المحللين والخبراء العسكريين الإسرائيليين إلا ويقولوا الأمريكان سمعوا، الأمريكان وافقوا، الأمريكان فعلوا. إذن هذا الجيش يعني الذي كان يتشدق بأنه سيحمي دول كثيرة في المنطقة، الآن هو بحاجة إلى من يحميه.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ واصف عريقات الخبير العسكري والاستراتيجي، تحدث عن ارتفاع خسائر قوات الاحتلال واعتراف قيادة الأركان بضراوة المعارك في قطاع غزة. هزمنا والوقت كفيل بانتزاع الاعتراف، هذا ما يخلص إليه الصهاينة إعلاما ومحللين وقادة مخضرمين شربوا مر الهزيمة من قبل في غزة ولبنان. كل الهروب إلى الأمام سيكلفهم المزيد، إن في وحول غزة أو على طول جبهة لبنان، حيث الرعب يلاحق الجنود والمستوطنين. في حصيلة يوم غزة الجديد، عمليات نوعية للمقاومة وقنص للجنود وتدمير للآليات، وهو ما وثقته عدسات الكاميرات، فيما همجية القصف والعدوان على الفلسطينيين طالت مجددا أسرى صهاينة لدى المقاومة. فأعلن المتحدث باسم كتائب القسام القائد أبو عبيدة فقدان التواصل مع مجموعة لديها 5 من الأسرى الصهاينة، مرجحا موت الأسرى بقصف الاحتلال. الجراح البليغة التي تصيب المحتل وأسياده لن يشفيها كل إجرامه ضد البشر والحجر، فهي ممتدة من وحول الميدان إلى أعالي البحار التي اشتعلت مجددا بمسيرة استهدفت سفينة تعمل لمصلحة الصهاينة قبالة الشواطئ الهندية في بحر العرب. وكل استهداف لمصالح هؤلاء مطلوب، كما أن كل مساعدة للمقاومة الفلسطينية واجب بحسب الإمام السيد علي الخامنئي، الذي أكد أن بسالة المقاومة وصبر أهلها وصمودهم انتصار على الأمريكي والعدو الصهيوني الذي لا بد أنه زائل يوما ما. من غزة إلى اليمن ولبنان والعراق وسوريا، وصولا إلى أعالي البحار، جبهة متراصة تمهد طريق النصر، فيما تؤكد الأوساط الإسرائيلية عجز جيش الاحتلال عن تحقيق أهداف الحرب ضد قطاع غزة، داعية المستوى السياسي إلى الإقرار بذلك وعدم إمكانية القضاء على المقاومة الفلسطينية ورموزها وسط اتهام نتنياهو بالبحث عن مصالحه الشخصية والاستعداد لتقديم الآخرين كبش محرقة لإبعاد المسؤولية عن نفسه. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
الشعور بمرارة الهزيمة وعدم القدرة على تحقيق المنجزات والأهداف المعلنة للحرب باتت تتسلل إلى النقاش الصهيوني العام على نطاق واسع، لا سيما بعد أن اكتشف الصهاينة أن السقف المرتفع للأهداف التي وضعتها حكومة نتنياهو للحرب كانت خطأ كبيرا. فهذه الأهداف تتطلب قتالا لا يتوقف وأثمانا لا يمكن حصرها وقدرة كبيرة على التحمل لا تتوفر في المجتمع الصهيوني الذي ينتظر سماع إجابات حاسمة وحقيقية حول مسار الحرب ونتائجها من قبل قادته العسكريين والسياسيين.
الشعور بالمرارة ناتج عن الصدام الواقع كل يوم بالمواقف والتصريحات والأهداف غير الممكنة. عندها يتولد هذا الشعور، فالهدف الذي أعلن هو تدمير حماس والقضاء عليها، واليوم يتضح أن الحد الأقصى الذي يجب أن نطمح إليه هي ضربة قاسية لقوتها العسكرية وأن لا تحكم في غزة. وهناك تعبير عن الحرب الدائمة، لكن إسرائيل غير مهيئة بسبب الأمريكيين واقتصاد التسليح أن تقاتل بهذه القوة حتى النهاية.
هذا الواقع المرير بنظر الصهاينة والذي لا يحمل أي بشرى بالخلاص عكس نفسه على تقييم أداء رئيس الحكومة والوزراء المحيطين به والذين يسعون لحماية رؤوسهم من سيوف المحاسبة بعد الحرب.
من يرى التسريبات من المجلس الوزاري المصغر يدرك أنه لا يوجد لدينا طاقم وزاري، وإنما مسرح تهريج يديره رئيس الحكومة الذي يوجد شك في أنه قادر على إدارة هذا المسرح. وهناك مهرج أساسي هو بن غفير، وهناك النافخة في النار الوزيرة ميري ريجيف، وهناك قفص للأسود، وإلى هناك يلقون برئيس الأركان بين الحين والآخر.
أنا أسمع المواقف الفارغة لنتنياهو، وكل ما يجري هو دليل على عدم كفاءة نتنياهو لإدارة أزمة من هذا النوع وعدم قدرته على مخاطبة الجمهور والحديث إليه بالصدق. وطالما أن نتنياهو لم يتحدث عن اليوم التالي فإن ذلك لا يقل عن الإخفاق في بداية اندلاع المواجهة في 7 أكتوبر.
أوساط صهيونية متقاطعة أكدت أن جيش الاحتلال سيدخل في مرحلة جديدة من القتال الشهر المقبل مع وتيرة أقل من العمليات العسكرية وانسحاب من المراكز السكانية والتركيز على عمليات موضعية تستهدف المقاومة وقدراتها، وأن الجيش سينتقل إلى هذه المرحلة قبل تحقيق الأهداف النهائية للحرب.
أبو عبيدة تكبها رجل مدى الأنفاق، أو كان فوق الأرض قل تصعد له الأعناق. أبو عبيدة تكبها رجل مدى الأنفاق، أو كان فوق الأرض قل تصعد له الأعناق. الله 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 فعيونك مثل الزيتون، والله تالله بالله أن نصمت فيكون. يا صواريخ الغضب في السماء كبري، واكسري صمت العرب في الخيانة فجري. يا صواريخ الغضب في السماء كبري واكسري صمت العرب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا هذا نرحب بالأستاذ الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عبدو حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحية لكم والمتابعين الكرام.
بارك الله فيكم دكتور. لليوم 79 على التوالي العدو يواصل عدوانه على القطاع، وطبعا حاصدا المزيد من أرواح المدنيين والأبرياء. هل بات الصمت الدولي سيد الموقف إزاء جرائم الاحتلال؟
أولا يعني تحية لأبطال المقاومة في غزة الذين أذلوا هذا الكيان وأجبروه مع حزب الناتو على سحب 6 ألوية من المعركة، وهذه سابقة خطيرة تحدث في الجيوش النظامية وخاصة لواء جولاني المعروف بقوات النخبة الصهيونية ولواء المظليين، فضلا عن 4 ألوية أخرى. ومعلوم أيضا في الدلالة العسكرية أنه لا يمكن سحب القطعات العسكرية من أرض المعركة إلا أن فقدت ما يتجاوز 45% من قواتها وكادرها، وهذا ما حصل مع هذه الألوية الغازية، مع العلم أن هناك دعما مباشر وقيادة مباشرة من أمريكا وحزب الناتو الإرهابي بهذا الموضوع. وكل هذا الدعم حتى بات الاعتراف الرسمي من دول حزب الناتو تؤكد المشاركة الميدانية لقواتهم على أرض المعركة في غزة مقابل مجموعات صغيرة من المقاومة، ولم تفلح كل هذه القوات مع كل القوة التدميرية الهائلة، حتى أن أحد القيادات البريطانية يقول أنه لم يبقى في مخازن هذه القوات سوى الأسلحة النووية لم تستعمل. وبالتالي عملية الصمت الدولي التي سألت عنها أستاذي العزيز هي نفسها عملية الإجرام القاتل التي يمارس على أهل غزة. يعني عادة إذا كان هناك من صوت يعلو، وكما سبق في بعض الأحيان في السنة الماضية مثلا على سبيل المثال حينما توفيت سيدة إيرانية في ظروف طبيعية ولم يكن هناك لا عملية قتل ولا إلى ما هنالك، أقامت أمريكا وحزب الناتو وكل إعلامهم المعرب العبري أقاموا الدنيا ولم يخعدوها بسبب حقوق الإنسان والحيوان وإلى ما هنالك. أما الآن فهم يمارسون نفسهم عمليات القتل الممنهج لجيل بكامله تم إبادته، أكثر من 10,000 طفل، المئات من الأجنة أخرجت من بطون أمهاتها قهرا، العشرات الآلاف الذين يعني قتلوا ما بين النساء وعجازة، دمرت كل البنى التحتية المدنية في قطاع غزة وبإشراف مباشر من أمريكا وحزبها المسمى حزب الناتو. فإذا كنا نتكلم عن هؤلاء فهؤلاء من الطبيعي جدا أن يكونوا صامتين ويخرسوا، ويجب أن يخرسوا عن المنادات بحقوق الإنسان. لأنه إذا ما تكلموا اليوم عن هذه الظاهرة وهذه الأمور يجب أن لا نصدقهم، لأن كل عنصر أمريكي ومن هؤلاء الإرهابيين الأوروبيين مجرد أن يفتح فمه تخرج رائحة النفاق والكذب والدجل.
طيب ماذا نعم دكتور، طيب ماذا عن المواجهات على مستوى شمال القطاع؟ بيانات الاحتلال تشير إلى حسم المعركة في الشمال، بينما الأخبار تشير اليوم إلى مواجهات في العديد من مناطق شمال القطاع، ماذا في الواقع؟
مارتن إندك المعروف السفير الصهيوني الأمريكي الصهيوني الذي كان سفيرا لبلاده في الكيان الصهيوني يقول بيوم أمس أن مع تقدم العمليات العدوانية سوف يكتشف التجمعات الاستيطانية أمورا كثيرة لم يخبرها عنها قادتهم، وبالتالي الفضائح هي تتكشف يوما بعد يوم. يقول أنه لا بد من دفع ثمن كبير مقابل عملية إطلاق الأسرى، وهو يجزم بأنه لن يكون هناك من خلال العمل العدواني عمليات إطلاق للأسرى. هذا فضلا عن الكثير من الضباط الأجانب الكبار الذين يطلعون بتحديد كبير على تفاصيل أما يجري من أرض المعركة، يؤكدون أن قوة إسرائيل اندثرت لولا وجود قوات حزب الناتو مباشرة على الأرض. وبالتالي الأعمال البطولية التي تسجلها المقاومة يوما بعد يوم، حتى قبل 3 أيام أطلقت صلية صاروخية اعتبرها الكيان هي الأكبر والأعنف على تل أبيب، تل الربيع المسمى زوران تل أبيب. وبالتالي هذا يؤكد أن المقاومة تملك زمام القيادة والسيطرة بشكل كبير، كل هذه التبجحات الصهيونية ليس لها مصداقية على أرض الواقع.
طيب، على مستوى قيادة أركان الاحتلال، بدأ الحديث عن المرحلة الثالثة من العملية البرية بموازاة تفريغ حدود القطاع بعمق كيلومترين بهدف إنشاء منطقة عازلة. ماذا في المؤشرات؟
طبعا يعني هذا الكلام لا مصداقية له، لأنهم هناك تصريحات كثيرة على هذا الموضوع تؤكد أن المرحلة الثالثة هي مرحلة الانسحاب. لا يمكن أن يكون هناك أي مناطق عادلة أو أي مناطق أقدمة أمنية داخل قطاع غزة، لأن هذا الأمر سوف يتتبع عمليات مقاومة دون نهاية حتى إجلاء آخر جندي صهيوني وجثة لعين آخر من المرتزقة الذين يقاتلون معهم من الأعراب الذين تعمل أمريكا على حشدهم الآن بدل الألوية الستة التي تم سحبها بسبب كثرة الخسائر التي لحقت بهم.
نعم. طيب، ماذا في سحب الاحتلال لألوية وكتائب من القطاع جولاني وغيرها؟ وطبعا يجري الحديث عن تسريح في قوات الاحتياط. ماذا في التحولات هذه مع العلم أن الواقع على الأرض لا يشير إلى إنجازات عسكرية؟ كيف تقرأون الموقف؟
طبعا هذه الانتحابات أشرت إليها بسبب تلقي هذه الألوية خسائر كبيرة جدا في الأرواح والعتاد. حتى أن مسؤول ما يسمى بالمقبرة أو الدفان لدى الكيان الصهيوني في تصريح له يؤكد أنه لا يمضي يوم إلا ويكون لديه 50 جثة لعينة من جنود الغزاة الصهاينة، فضلا عن الدواعش الذين هم يشاركون، وهؤلاء لا يحتسبون ضمن أعداد القتلى الصهاينة. فبالتالي هذه الخسائر تعتبر مؤشر بطريقة ما نحو بداية انتهاء هذا العمل العدواني. هذه الانتحابات لا يمكن أن تكون إلا ضمن صفقات يتفق عليها مؤكدا بعد الخسائر الكبيرة. لها هذا الوجه الآخر بأنهم أصبحنا على بداية النهاية، لا يمكن أن تستمر أكثر من يعني أيام منظورة وليست أياما غير بعيدة.
طيب، الانتقادات يعني بدأت ترتفع أو أصبحت حتى مرتفعة في كيان الاحتلال من قبل مسؤولين سابقين وحتى حاليين على يعني حيال المنظومتين الأمنية والعسكرية الأمنية والسياسية على أرضية المعركة البرية في قطاع غزة. حسب متابعتكم، كيف يمكن تناول هذه الانتقادات؟
يعني أولا هناك فشل ذريع لحق بالهيبة الصهيونية وهيبة الأمن الصهيوني وهيبة حزب الناتو، لأنه يجب أن يكون واضح أن هناك قاعدة من قاعدتين تم اقتحامهما في 7 أكتوبر، كانت قاعدة لحزب الناتو بقيادة أمريكا الإرهابية تتجسس من خلالها على أكثر دول العالم وليس فقط على المنطقة، وهذا يعتبر من أهم الإنجازات التي حققتها المقاومة ومن أهم الضربات التي تلقتها أجهزة المخابرات الغربية برمتها، كونها لم تستطع أن تعمل أي شيء أو تقوم بأي ردة فعل لمنع هذا الاقتحام. وهناك العديد الكثير الكثير من المعلومات التي بدأت يتم تسريبها حول ما يكون وكان داخل هذه العملية القائدة. لكن الشيء الأهم بأن هذه الانتقادات أيضا لها وجه آخر يراد من خلالها تحميل عناصر محددة داخل القيادة الصهيونية مسؤولية هذا الفشل الذريع، وعدم إلقاء المسؤولية على الكيان. هذا محاولة لإنقاذ الكيان من صدمات كبيرة سوف تلحق به، وزلزال سياسي أكيد سوف يحدث بمجرد انتهاء عملية العدوان على قطاع غزة.
ماذا على صعيد المقاومة على ضوء هذه التحولات؟
طبعا المقاومة الآن غزة، يعني يجب أن يكون هذه الجملة واضحة ومرسخة عند الإخوة المتابعين. انطلاقا من غزة ترسم معالم نظام الشرق الأوسط الجديد أو ولادة شرق أوسط جديد تكون فيه الكلمة الأولى لمحور المقاومة. من غزة سوف يكون هذا التحول الكبير، وانتهاء لعمليات البلطجة وتحديد مصائر الشعوب التي كانت تقوم بها أمريكا. هذه العمليات أنهت كل هذه البلطجة، والمستقبل هو لمحور المقاومة.
طيب كيف ستنعكس برأيكم هذه التحولات على محور جبهة الإسناد؟
طبعا يعني هذا ما أكدته الآن، أن هذه العمليات سوف تؤدي إلى تنامي قوة محور المقاومة بشكل كبير. سوف يكون لها الكلمة الفصل في هذا الشرق الأوسط الجديد، الذي منه أيضا نتوجه نحو نظام عالم جديد. لن يكون هناك أعضاء ثابتين كما هم حاليين في مجلس الرعب الإرهاب الدولي، بل سيكون هناك تبديلات جذرية، وأرى أن الجمهورية الإسلامية سوف تكون عضوا جديدا من الأعضاء الجدد الذين سوف يضافون إلى مجلس الأمن الدولي القادم.
شكرا لك دكتور عبد اللقيس، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
أهلا بكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
شهدوا ضرب جنوب شمال نجيكم لون هذا الوطن، يطلع صرب من الأبطال يرد الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكبيرات المسكتان، تكبروا يا رجال. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.
قوام الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال بحال. قوام الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال بحال. خطونا دبينا يا أبطال القدس، نسامت هاجم كسكور اصرخ الله أكبر. دعبي موج البحر السور تحاول تستعد تسقط، قدامك هاجم قصفور تصرخ الله أكبر. دعبي موج البحر السور تحاول تستعد تسقط، يا الخوف ما يهزك تنفر أنفاق العزة. انزل من غار الغزة لحظة تطلع حوله، حتى وياهم طالب صدق عمره ما بيموت، والأرض لإلها صاحب ما يتركها بأي شروط. بس رجالا منتصرين دعوات المقدسية، من عرب 48 وأهل الضفة الغربية. وقتونا لبينا يا أبطال القدس،
يا مجتمع دولي عيونك عمية ما بتشوف، نحن انذبحنا على العلم ومتنا على المكشوف. احنا اصحاب الحق وبتوصفنا بالارهاب، احنا انظلمنا واحنا عشنا في امر ظروف. عالم غريب عالم غريب مؤسس وداعم شريعة غاب، عالم خذلنا الف مرة بل مئات الوف.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، معركة غزة والتداعيات على الكيان وتصاعد الانتقادات داخل الكيان للحملة البرية وما تحمله عملية سحب الاحتلال قطاعات ووحدات عسكرية من القطاع، وموقع المقاومة اليوم والعد العكسي لحسم معركة غزة. نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا، ونذكركم هنا برقم الواتساب يمكنكم من خلاله المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء، 00989215489950. كما يمكنكم المشاركة على الهواء مباشرة من خلال أرقام هاتفنا التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762 22013768، و22013848، والمزيد arabicradio.net. أحبتنا الكرام تابعونا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الذي سنتابعه الفقرة التالية، وهي الحديث للأستاذ جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي عن واقع الضفة الغربية في ظل تصعيد الاحتلال وتقطيع أوصالها على أرضية المواجهات التي يشهدها قطاع غزة.
هناك ثلاث مسائل رئيسية عند الحديث عن ما يجري في الضفة الغربية. أولا، أن الصراع الحقيقي والأساسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو على أراضي الضفة الغربية. بغض النظر عن حجم ما يجري من جرائم في قطاع غزة وثقلها على الشعب الفلسطيني، نحن نشاهد إبادة جماعية في قطاع غزة، لكن وأقوله هو فيما يتعلق بالفكر الصهيوني، أن الصراع على الأرض هو في الضفة الغربية، ويريدون استمرار سياساتهم للاستيلاء على هذه الأرض بشتى الوسائل وبكل الممارسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني من أجل تهجير الشعب الفلسطيني، وإن كان على مراحل متعددة، سواء تهجيرهم من مناطق جيم كما جرى في جنوب الخليل على سبيل المثال، وكذلك في الأغوار لمناطق ألف وباء، والتهجير الطوعي بالخروج من الضفة الغربية أو مدن الضفة الغربية وقراها إلى مناطق أخرى إلى العالم، دول العالم، من خلال الضغط الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أو فيما يتعلق بالدفع مستقبلا بأعداد كبيرة من خلال المجازر التي يمكن أن يقوم بها المستوطنون بعد ما أن تم تسليح أعداد كبيرة منهم خلال هذا العام. هذا من ناحية استراتيجية بالنسبة للإسرائيليين. ثانيا، هناك محاولة لمد المستوطنين بمزيد من الراحة، إذا جاز التعبير، في الضفة الغربية من خلال منع التحركات الفلسطينيين خارج المناطق أو التجمعات الكبيرة أو ذات الكثافة السكانية، وهذا يمنح المستوطنين ليس فقط حرية الحركة في الشوارع الرئيسية في الضفة الغربية، لكن أيضا يمنحهم مزيد من الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهذا جزء أيضا عملي من الآلية من الخطة الاستراتيجية للاحتلال الإسرائيلي. الأمر الثالث، وهو العملياتي إذا جاز التعبير، هو منع الفلسطينيين من المقاومة، منع إمكانية المقاومة في الضفة الغربية. لذلك نشاهد حصارا إسرائيليا للمدن الفلسطينية على مدار السنتين الماضيتين، هناك شبه منع للحركة الفلسطينية، ومنذ 7 أكتوبر هناك تقطيع أوصال للضفة الغربية بشكل رئيسي، حتى باتت إمكانية التنقل بين المدن الفلسطينية فيها صعوبة بالغة. الأمر الثاني في هذا هو محاولة قمع أي مظاهر مقاومة فلسطينية، كما نشاهد في شمال الضفة الغربية، كما نشاهد اليوم في بيت لحم، وصباح اليوم خرج جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس منذ ليلة أمس وهو متواجد فيه وعمليات عسكرية فيه، ناهيك عن مخيم جنين الذي يعرفه العالم جميعه وبطولاته ومواجهته للاحتلال الإسرائيلي. الأمر الآخر هو فصل الحاضنة الشعبية، أي الشعب الفلسطيني، عن المقاومة الفلسطينية، وهذا ما يجريه بشكل رئيسي في شمال الضفة الغربية، يقوم بعملية تخريب وتدمير لكل البنية التحتية في مدينة نابلس وجنين وطول كرم، وخاصة في مخيماتها، حتى يكون هناك فصل ما بين المقاومة أو أفراد المقاومة المسلحة والجمهور الفلسطيني أو الجماهير الفلسطيني، لتحميل أي بتحميل أعباء جديدة على المواطنين الفلسطينيين، خاصة بعد تدمير البنية التحتية، عدم قدرتهم على التنقل في شوارع كما كانت أو الطرقات كما كانت سابقا، وهي إعادة تجربة قطاع غزة أو التدمير في قطاع غزة الذي شاهدناه بشكل واسع وكبير في مدن الضفة الغربية. هذه القضايا الثلاث أو المسائل الرئيسية الثلاث هي دافع الاحتلال الإسرائيلي للقيام بهذه الأعمال والممارسات القمعية والتنكيل بالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
شكرا للأستاذ جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي. واشنطن التي كانت على ما يبدو متحمسة في البداية لفكرة التهجير وأخذت
أخذت بالتراجع عن الفكرة بعدما رأت الإصرار الفلسطيني والرفض الدولي لها. وفكرة التهجير من ناحية أخرى تعد جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف التي تعد جوهر القانون الإنساني الدولي، كما أن النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية أدرجها كجريمة ضد الإنسانية. وبغض النظر عن مدى عجرفة الاحتلال واحتقاره للقانون الدولي، يبدو أن الكلفة تبدو مرتفعة جدا في قدرته على تنفيذ التهجير خارج القطاع. التكية مبادرة خيرية اجتماعية تقدم آلاف وجبات الطعام المجانية للنازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة جراء العدوان وتهجير أكثر من 1,000,000 فلسطيني من منازلهم. عن التكية والمبادرة الخيرية لمساعدة النازحين أعد لنا الزميل هشام صلاحي التقرير التالي.
رغم قسوة الحروب ومرارة وجعها، إلا أن مشهدية التكافل الاجتماعي لها حضور قوي، فهذه واحدة من نقاط توزيع الطعام التي تعرف شعبيا بالتكية. يصطف المواطنون والأطفال والرجال للحصول على طعام اليوم.
احنا كنا نعمل 3 بذور في اليوم قبل الحرب لأهل المخيم في الأسبوع مرتين، الحين العدد كثر وفوق 1,000-1,200 نفر بيجوا، وصرنا نعمل 10 قدور و12 قدر بتمد ايام معنا. الحين الوضع صعب في عدد مناطق في البرازيل في حي السلام في كل مدينه رفح،
بتاكل الصغار اللي مش لاقين ياكلوا، بتساعد الناس المرضان اللي مش لاقي تاكلوا، مرضى السكر مرضى الضغط، من وين يجيبوا اكل ياكلوا؟ كله على التكيه، والناس هذه من شمال ومن جنوب كله على التكيه. هذه
التكيات اللي بيعملوها بتساعد على تخفيف المعاناه، لانهم بعولوا على الجوع لتهجيرنا من قطاع غزه، فاحنا بنطالبهم بمساعدات عاجله، لانه هالايام هذه المساعدات العاجله بتعزز صمودنا.
يعني الوضع مأساوي ولا في العالم، في عندنا ما في واحد خش في مأساة زينا، لا اكل ولا شرب، ولو ادعونا في المدارس لا تكفي لنفر او نفرين، الوضع مأساوي والاطفال كلهم مرضى.
المشاريع والمبادرات الخيريه رغم اهميتها، إلا أنها تعزز صمود الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال واعتداءاته الإجرامية.
طابت أوقاتكم بكل خير، شكرا للزميل هشام صلاحي على تقريره عن التكية، مبادرة خيرية اجتماعية تقدم آلاف وجبات الطعام المجانية للنازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة جراء العدوان وتهجير أكثر من 1,000,000 فلسطيني من منازلهم. ونأمل أن توفق هذه المبادرة وغيرها من المبادرات المماثلة والنظيرة لها في تقديم المزيد من الخدمات لهؤلاء المظلومين من أبناء القطاع الذين هجروا لا لذنب سوى أنهم فلسطينيون وأنهم يريدون التمسك بأرضهم والتشبث بترابهم، ولا يريدون أن يشهدوا نكبة أخرى في تهجيرهم عن القطاع، بل يريدون أن يبقى ويحيا ويموت على هذه الأرض، أرض الآباء والجدود. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
والردى فالطيف قبل الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قبل الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، آساد حرب لا تنهب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود تسدى الجنة.
الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسير في قبضة الأسير.
القيد اللعين